الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك في مجلس من مجالس العلم نتكلم عن ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ألا وهو الحج. الحج هو ركن من أركان الإسلام. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرم من استطاع إليه سبيلا. ففرض الله جل وعلا هذا الحج لبيته الحرام، لمكة، للكعبة وما فيها من المناسك والعبادات وتحقيق التوحيد لله جل وعلا وفرضه جل وعلا بالعبادة. فهذا البلد الحرام هو أطهر بقعة على وجه الأرض، وجعل الله جل وعلا أفئدة الناس تهوي إليه، فله مكانة عند الله جل وعلا، وهو أول بيت لله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وأول مسجد في هذه الأرض، ومن دخله كان آمنا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. فبيت الله جل وعلا أطهر بقعة، فأوجب الله جل وعلا على المسلمين الحج لبيته الحرام وجعله ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ورتب عليه الفضائل العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال جل وعلا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من الحجة كيوم ولدته أمه. ويباهي الله جل وعلا بأهل الموقف ملائكته: ولست في صدد ذكر محاسن هذه الشريعة الإسلامية ومكانة بيت الله جل وعلا وقبلة المسلمين، ولكن نحن في صدد ذكر صفة الحج. فالحج لغة هو القصد، وشرعا أي اصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام لتأدية المناسك وتأدية أعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وهذا الزمن هو أشهر الحج. قال جل وعلا: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية وهو وقت الحج شهر شوال وذو القعدة وشهر ذو الحجة، أي عشر ذو الحجة إلى أن يشرع المسلم في الحج. هذه هي المواقيت الزمانية. والمواقيت المكانية هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حيث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قل المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، ومن كان ذو ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دون ذلك فمهله من محله. فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا أراد الحج وأراد العمرة فيجب أن يحرم من المواقيت. ونشرع في صفة الحج والحج ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد هو أن ينوي الحج لوحده مفرد، والقران أن ينوي العمرة والحج معا ويقرب بينهما، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، يحرم بالعمرة ويتمتع بها إلى الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا أحللت، ولكنه قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه رضي الله عنهم لمن كان مفردا أو كان قارنا وهو لم يسق الهدي بأن يحل من عمرته وأن يجعلها عمرة. فإذا أراد المسلم الحج فيتوجه إلى مكة، فإذا أتى عند هذه المواقيت فإنه يحرم بأحد هذه الأنساك الثلاثة، وأفضلها التمتع. فذكر جابر رضي الله عنه في حديث الحج، وهو أطول حديث في الحج وهو في الصحيح صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى ذو الحليفة صلى الظهر ثم ركب على ناقته ثم أهل بالتوحيد، ثم أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أتى الميقات فإنه يسر له أن يقلم أظافره وأن ينتف إبطه وأن يستعد بالتنظف والتطهر والاغتسال أو الوضوء، وهذا ليس بواجب إنما هو مستحب، وله أن يحرم من غير لا طهارة ولا وضوء ولا غسل. فهنا ينوي ما حل نيه القلب ولا يتلفظ بالنية. وأما التلبية فهو الدخول في النسك حينما يقول: لبيك اللهم عمرة إن أراد العمرة لوحدها، أو قال: لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا هو دخوله في النسك، وأما النية محلها القلب، وأن يكون حجه لله وحده لا شريك له، لا رياء ولا سمعة. وهذا في إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: خذوا عني مناسككم. وقال جل وعلا: ولكم في الصلاة أسوة حسنة. فمن أراد الحج يتعلم مناسك الحج ويتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذكر ذلك ووصف ذلك الصحابة والسلف الصالح، ثم يحج على علم وعلى معرفة وعلى بصيرة خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من مال الحلال، وأن يتعلم المناسك، وأن لا يريد به رياء ولا سمعة، وأن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج، وأن يكثر فيه من العج والثج، وأن يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا، وإخلاص العمل لله جل وعلا. هذا هو الحج المبرور. أسأل الله يسهل الحج المبرور حجه، ويرد من الإنسان من الغالب يتقبل منه من صالح الأعمال. فإذا أهل بالنسك فهو يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيهل بالتوحيد. فالعبادات كلها توحيد الله جل وعلا، والحج كله توحيد الله جل وعلا، وإفراد الله جل وعلا بهذه العبادة. إنما جعل الطواف والربي، وإنما جعل ذكر الله جل وعلا، وإقامة ذكر الله جل وعلا، وتوحيد الله جل وعلا، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وصرف هذه العبادة لله لا شريك له. فهو هنا يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه استجابة، استجابة تبع استجابة، ثبت لإبراهيم قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنا استجابة بعد استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ولذلك النداء لحج بيت الله تبارك وتعالى، حيث أن الحج المبرور ليس جزاء للجنة، نسأل الله فضله لنا ولكم الجميع المسلمين. وبهذه التلبية إلى أن يشرع في العمرة، إلى أن يشرع في العمرة، والعمرة بأن يطوف بالبيت سبعة أشواط، وذلك أن يرمل ثلاثة أشواط الأولى، وكذلك له تفصيل وله بيان، لكن سوف نوجز اختصارا للوقت. ولكن يجب على المسلم إذا أراد الحج بأن يرجع إلى كتب أهل العلم، ويرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى حديث الصحابة والسلف الصالح، ويتعلم كيف يؤدي هذه العبادة وسائر العبادات، ثم يعبد الله على بصيرة. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني سبحان الله ومن المشركين. ويطبع في طواف القدوم والاطباع هو أن يجعل إحرامه تحت إبطه الأيمن، هكذا تحت إبطه الأيمن، ويخرج ساعده الأيمن، إلى أن يكون قبل صلاة ركعتي ما بعد الطواف، ثم يغطي كتفيه ويصلي، وينتهي هنا الاطباع. فبعد أن يطوف سبعا، وإذا أتى بين الحجر الأسود والركن اليماني يقول: ما في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا مر بالحجر الأسود يقول في البداية: يقول بسم الله الله أكبر، وكلما مر عليه يقول الله أكبر، وقيل يقول بسم الله الله أكبر، حتى يفرق بين السبعة أشواط. ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى أيها الكافرون، وفي الثانية يقول الله أحد، وتكون خفيفتين إن تمكن خلف مقام إبراهيم، وإلا في أي مكان في المسجد. ثم إن تمكن من أن يشرب زمزم يشرب زمزم، ويذهب بعد ذلك إلى الصفا، فيقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما توجه للصفا وقال: أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم، ومن طوع خير الله شاكر عليم. فيبدأ على الصفا ويتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله كل شيء قدير، لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وزمن أحزابه وحده. يقول ذلك ثلاثة ثم يدعو ما شاء الله جل وعلا، وهذا من مواطن استجابة الدعاء، رافع عن يديه. ثم يذهب من الصفا إلى المروة، وهذا شوط، ويفعل على المروة ما فعل على الصفا. ثم يذهب من الصفا إلى المروة، وهذا شوط، يبدأ بالصفا وينتهي في المروة. فإن كان متمتع فإنه يقصر من رأسه، وإن كان فيه وقتا طويل إلى يوم التروية فله أن يحلق رأسه، حيث أن الحلق أفضل، ولكن التمتع إن كان الوقت قليل فإنه يقصر من رأسه، والتقصير يعم الرأس. وهنا المتمتع فرغ من العمرة، وأما القارن فيبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى أن يفعل أعمال يوم النحر. وأما كذلك المفرد بالحج إذا طاف طواف القدوم فليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه إلا سعي واحد، كذلك القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا طاف طواف القدوم فيبقى بإحرامه إلى يوم النحر ويتحلل منها ويعمل الأعمال التي تحلل له من الإحرام، وسوف نمر بها بإذن الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم حينما وقف على المروة قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سق الهدي ولجعلتها عمرة، وأمر أصحابه المفرد والمتمتع من لم المتمتع ولم يسق الهدي، وإلا المفرد ليس عليها هدي، أمرهم أن يحلوا، حتى يقول الصحابي يا رسول الله نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر مني، وذلك كناية على التحلل الكامل. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ذهب إلى منى الضحى ولبى إن كان متمتعا فإنه يلبي يهل بالحج ويلبس إحرامه ويهل بالحج ويلبي لبيك اللهم حجا ثم يشرع في التلبية. وأما القارن والمفرد فما زالوا على إحرامهم، ثم يذهبوا إلى منى ويمكثوا بمنى اليوم الثامن، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، صلاها كلها في منى، يقصر كل الصلاة في وقتها. فهنا وقت التلبية في منى، ويكثر من التلبية ويكثر من التوحيد وإفراد الله جل وعلا بعبادة، ويكثر من الأعمال الصالحة والتهليل والتكبير والتحميد في هذه المواطن، وقراءة القرآن والعمل الصالح، ويحرص ويحذر من الرفث والفسوق والجدال وكل معصية الله تبارك وتعالى، يحذر منها ويتجرد منها. هو تجرد من كل المخيط ولبس هذا الإحرام، حيث كانت الوحدة الإسلامية الكل بإحرام واحد، الكل له وجهة واحدة، الكل في هذا المكان سواسية، وهذا دين الله جل وعلا فيه العدل وفيه عدم التمايز، إنما الكل سواسية في شرع الله تبارك وتعالى، في دين الله جل وعلا، الغني والفقير، الكبير والصغير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتفاوت فيما بينهم بتقوى الله جل وعلا وإخلاص العمل لله جل وعلا واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك هدي الصحابة والسلف الصالح، فيكون في الاكثار من ذكر الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان اليوم التاسع وهو يوم عرفة ضحى يتوجه إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم بعد الخطبة خطبة عرفة، ويشرع المسلم أن يأتي هذا الموطن وأن إن استطاع، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، ووقفت هنا ومنى كلها موقف. فلا يكون هناك المزاحمة، ولا يكون هناك. وهذه السنة بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون الحج خفيف، نسأل الله يحمي المسلمين ويرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين إنه لا قدر عليه. وبعد ذلك تفرغ صلى الله عليه وسلم للدعاء في يوم عرفة، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت له النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير. هو التوحيد، فرد الله جل وعلا بالعبادة. فيكثر هنا من الدعاء والالتجاء للمولى جل وعلا، فإن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. صلى الله يغفر لنا ولكم جميع المسلمين تقبل منا ومن صالح الأعمال. ثم بعد غروب الشمس وسقوط القرص توجه صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وهو شانقا لها العنان والخطام حتى ان راسها عند ركبته كما ذكر جابر رضي الله عنه، فاذا اتى في مجال فسح لها، أي أسرعت قليلا. وكان يشير بيده صلى الله عليه وسلم للناس ويقول: السكينة 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 السكينة، الهدوء. وهذا هو الواجب، عدم التزاحم، عدم المضايقة، عدم، إنما الإيثار. هنا تتجلى الأخلاق الفاضلة الإسلامية السنية السلفية، هنا تتجلى الإيثار، هنا يتجلى طلب ما عند الله تبارك وتعالى. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء، الوقت الذي يصل به، إن وصل المغرب وصل العشاء وصل، إلا إن كان خشيا أن يفوت وقت الصلاة وهو منتصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء. فأول ما يصل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء، ثم ينزل رحلة، وإن أراد أن يتعشى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما ولم يصلي بعدهما، لم يذكر هذا عنه صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ إلى الراحة لكي يستعد إلى أعمال يوم النحر وهو أفضل أيام الدنيا. وحينما قام للفجر صلى الله عليه وسلم صلى الفجر السنة ثم الفريضة ثم تفرغ للدعاء، دعاء الله جل وعلا، وهذا من موطن مواطن سجدة الدعاء، رفع يديه أكثر من الدعاء، ويكثر فيها المسلم من الدعاء والتلبية والذكر لله جل وعلا. هذا اليوم العاشر، هذا يوم العيد، حتى قبل أن تطلع الشمس حينما أسفر جدا توجه إلى منى، وحينما مر بمحسن أسرع صلى الله عليه وسلم، ويكون التلبية ويكون التكبير ويكون، فحينما رمى جرس العقبة تنتهي هنا التلبية ويبقى التكبير، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، مع كل حصى يقول الله أكبر، فيكون أعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة ثم الحلق والتقصير وذبح الهدي من كان عليه هدي، ثم يكون الطواف بالبيت. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بأن يخرجوا قبل الفجر، قبل أن يأتي الزحام، من بعد منتصف الليل. وفي ذلك اليوم ما قدم أحدا عمل أو أخر أحد إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. وهذا من سهولة الإسلام والشريعة الإسلامية، ولكنها بالضوابط الشرعية، إنما هي بالتقييد بالنصوص وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الصالح. وقد أرسى صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة وهي حجة الوداع، ولم يحج إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وعليه الصلاة والسلام. فدعا إلى التوحيد وأرسى قواعد العدل، ووضع الشرك ووضع الربا ووضع، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلى الله عليه وسلم. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. وبين الشريعة الإسلامية وبين مناسك هذا الحج، ثم ذبح نحر هديه صلى الله عليه وسلم، وكان معه 63 بدنة، وأتى علي بن أبي طالب من اليمن ومعه 37 بدنة، فنحرها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم أعطى المدية لعلي لكي يكمل ما بقي، وكان مجموع 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك بعدد سنينه عليه الصلاة والسلام. ثم أحل التحلل الأول صلى الله عليه وسلم، ويشرع هنا الحلق والتقصير، ولكن الحق أن يسلم دعا المحلقين ثلاثة، اللهم اغفر المحلق، المقصير صدق، اللهم اغفر المحلقين، المقصير صدق، اللهم اغفر المحلق، المقصير صدق، اللهم اغفر المحلق والمقصرين. وقال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم المحلقين على المقصرين. ثم توجه إلى بيت الله وطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكمل أعمال يوم النحر، تكمل أعمال يوم النحر. الرمي لله جل وعلا، الذبح لله جل وعلا، قلنا صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لرب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا مسلمين، الطواف بيت الله جل وعلا استجابة الأمر الله جل وعلا، وكل هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرع الله، هذا دين الله، هذه السنة، هذا ما كان عليها أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، هذا ما كان عليها منهج السلف الصالح، هو الاتباع للابتداع، ولزوم السنة للمحدثات، لا شعارات في الحج ولا في الإسلام ولا نداءات ولا سياسات ولا، إنما هو عبادة لله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولله على الناس حج بيت لله وحده شريك، هذا التوحيد، قال خذوا عني مسجد، وهذا لزوم السنة، فهو دين الله جل وعلا متوجه المسلم فيه إلى الله تبارك وتعالى، يريد ما عند الله جل وعلا، وما مرض غير ذلك فلا يكون له الخزي من الله جل وعلا ثم من حماة هذا البيت الحرام. فبعدما طاف طواف الإهارة صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم عليه الصلاة والسلام. فهنا تنتهي أعمال يوم النحر، ويوم النحر هو أفضل أيام الدنيا، يوم أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القرن، وأفضل أعمال يوم النحر هو إهراق الدم لله جل وعلا، الحجاج للهدي وجميع المسلمين للأضاحي، والمسلمين كلهم في وحدة واحدة، وحدة إسلامية، هذه الوحدة الإسلامية بين المسلمين، هم يحرمون الحجاج للحج، وذلك بالإحرام والإمساك بعد الإحرام إلى أن يتحللون، وجميع المسلمين في أصقاع الأرض يمسكون عن الشعر والأظافر والبشرة للأضحية، من هلال الحجة. كذلك هم يلبون ويكبرون ويهللون ويحمد الله جل وعلا، وجميع المسلمين في أصقاع الدنيا يهللون ويكبرون ويحمد الله جل وعلا. أكثر هنا من التهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك هم يذبحون الهدي، وجميع المسلمين في أصقاع الدنيا يذبحون الأضاحي. هذه هي الوحدة الإسلامية. العقيدة يجب أن تكون واحدة، الاتجاه واحد، السنة واحدة، القيادة واحدة، وهذا ما يتجلى في الحج. أعظم ما يتجلى في الحج هو أن تكون الأعمال لجميع المسلمين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فجميع الآيات والحديث التي وردت في الحج أتت بصيغة الجمع، وهذا دليل على الجماعة، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. كذلك القيادة واحدة، الدين واحد، العقيدة واحدة، التوجه لله لا شريك له، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واحد. كذلك القيادة واحدة، كذلك في جميع الأمور هي وحدة إسلامية تتجلى فيها هذه الوحدة الإسلامية. المعبود واحد وحده لا شريك له، المتبع واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، القبلة واحدة، القيادة واحدة، المنهج واحد، والوجهة واحدة، والمرجعية العلمية واحدة أي الفتوى. وبهذا تتجلى الوحدة الإسلامية في هذا الحج، في اجتماع الناس، وهو أعظم اجتماع في الدنيا. ليس أعظم منه إلا اجتماع يوم القيامة. الله يجعلنا وإياكم من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الوحدة الإسلامية. ثم يكون بعد ذلك أعمال أيام التشريق. يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا، وهذا فضل علينا نحمد الله ونشكره. فتبقى هذه الأعمال، فهم يمكثون في ميناء وعليهم رمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى، ويكون ذلك بعد الزوال. هذه السنة. وأن يأخذ لكل جمرة سبع حصيات، مع كل حصية يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا لذكر الله جل وعلا وإقامة شرع الله جل وعلا. وبعد الجمرة الصغرى يتنحى يمين ثم يدعو الله جل وعلا متجه للقبلة ويطيل في هذا، وبعد الجمرة الوسطى يتنحى شمالا ثم يطيل في الدعاء متجه للقبلة، وبعد الثالثة ليس هناك بعدها دعاء، ويفعل هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وإن كان متعجل فهو يذهب إلى الطواف قبل غروب الشمس، لا تغرب عليه الشمس وهو في ميناء. وكذلك في اليوم الثالث عشر لمن أراد أن يتم. هذه هي أعمال أيام التشريق. ثم يكون بعد ذلك طواف الوداع، وهو آخر واجبات. قال صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عهدك ببيت الطواف، وهو طواف الوداع. فيطوف طواف الوداع وبهذا ينتهي الحج، وبهذا ينتهي الحج. القارن والمفرد في يوم النحر يتحلل إذا عمل الأعمال، ويعمل اثنين من ثلاثة، والذي عليه هو الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، والطواف. إذا عمل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل. وطواف الإفاضة واجب على الجميع، والسعي إن كان سعى مع القدوم المفرد والقارن فإنه يكفي، أما المتمتع فعليه سعيين، سعي مع القدوم وسعي مع طواف الإفاضة. المتمتع هو أكثر عبادة وأكثر أعمال، لذا كان هو أكثر أجر. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من استطاع أن يجعل العمرة مستقلة وأن يحل ثم يهل بالحج، وذلك للتمتع. وبهذا يكون قد فرغ من حجة. فلا نريد الإطالة في ذكر أشياء كثير وأمور كثير، ولكن نقتصر على هذا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم سهل حج مر حجهم وردهم من الهدم سالمين غانمين. اللهم وفق قناه الحج بتوفيقك وسددهم تسديدك رب العالمين. اللهم احمهم واحفظهم وارعاهم. اللهم من اراد الحج والحج بسوء فاجره في نفسه وجاكده من احره. اللهم اعف شرورهم ودك من نحورهم اكشف مخططاتهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق القائمين على شؤون الحج بتوفيقك وسددهم تسديدك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. وارفع هذا الوباء عنا وعنهم وعن جميع المسلمين يا حي يا قيوم. ماذا يكره؟ اللهم ازغنا الامن والامان في بلادنا وفي دورنا وفي انفسنا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا وزبطه صالحه، ثم بالمعروف ثم عن المنكر، تقعهم على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، والعاقبه لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك في مجلس من مجالس العلم، نتكلم عن ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام، ألا وهو الحج. الحج هو ركن من اركان الاسلام. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرم من استطاع اليه سبيلا. ففرض الله جل وعلا هذا الحج لبيته الحرام، لمكة، للكعبة وما فيها من المناسك والعبادات وتحقيق التوحيد لله جل وعلا وفرضه جل وعلا بالعبادة. فهذا البلد الحرام هو أطهر بقعة على وجه الأرض، وجعل الله جل وعلا أفئدة الناس تهوي إليه، فله مكانة عند الله جل وعلا، وهو أول بيت لله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وأول مسجد في هذه الأرض، ومن دخله كان آمنا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. فبيت الله جل وعلا أطهر بقعة، فأوجب الله جل وعلا على المسلمين الحج لبيته الحرام وجعله ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ورتب عليه الفضائل العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال جل وعلا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ويباهي الله جل وعلا بأهل الموقف ملائكته: ولست في صدد ذكر محاسن هذه الشريعة الإسلامية و مكانة بيت الله جل وعلا وقبلة المسلمين، ولكن نحن في صدد ذكر صفة الحج. فالحج لغة هو القصد، وشرعا أي اصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام لتأدية المناسك وتأدية أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. وهذا الزمن هو أشهر الحج، قال جل وعلا الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية وهو وقت الحج شهر شوال وذو القعدة وشهر الحجة، أي عشر ذو الحجة إلى أن يشرع المسلم في الحج. هي المواقيت الزمانية. والمواقيت المكانية هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قل المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، ومن كان ذو ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، ومن كان ذو ذلك فمهله من محله. فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا أراد الحج وأراد العمرة فيجب أن يحرم من المواقيت. ونشرع في صفة الحج والحج ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد هو أن ينوي الحج لوحده مفرد، والقران أن ينوي العمرة والحج معا ويقرب بينهما، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، يحرم بالعمرة ويتمتع بها إلى الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا أحللت، ولكنه قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. وأمر أصحابه رضي الله عنهم لمن كان مفردا أو كان قارنا وهو لم يسق الهدي بأن يحل من عمرته وأن يجعلها عمرة. فإذا أراد المسلم الحج فيتوجه إلى مكة، فإذا أتى عند هذه المواقيت فإنه يحرم بأحد هذه الأنساك الثلاثة، وأفضلها التمتع. فذكر جابر رضي الله عنه في حديث الحج، وهو أطول حديث في الحج وهو في الصحيح صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى ذو الحليفة صلى الظهر ثم ركب على ناقته ثم أهل بالتوحيد، ثم أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أتى الميقات فإنه يسن له أن يقلم أظافره وأن ينتف إبطه وأن يستعد بالتنظف والتطهر والاغتسال أو الوضوء، وهذا ليس بواجب إنما هو مستحب. وله أن يحرم من غير لا طهارة ولا وضوء ولا غسل، فهنا ينوي وما حل نية القلب ولا يتلفظ بالنية. وأما التلبية فهو الدخول في النسك حينما يقول لبيك اللهم عمرة إن أراد العمرة لوحدها، أو قال لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهذا هو دخول في النسك. وأما النية محلها القلب، وأن يكون حجه لله وحده لا شريك له، لا رياء ولا سمعة. وهذا في إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم، وقال جل وعلا ولكم في الصلاة حسنة. فمن أراد الحج يتعلم مناسك الحج، ويتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ذكر ذلك ووصف ذلك الصحابة والسلف الصالح، ثم يحج على علم وعلى معرفة وعلى بصيرة خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من مال الحلال، وأن يتعلم المناسك، وأن لا يريد به رياء ولا سمعة، وأن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج، وأن يكثر فيه من العج والثج، وأن يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا وإخلاص العمل لله جل وعلا. هذا هو الحج المبرور. أسأل الله يسهل الحج المبرور حجه، ويرد من المسالمين الغالبين تقبل منهم صالح الأعمال. فإذا أهل بالنسك فهو يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيهل بالتوحيد. فالعبادات كلها توحيد الله جل وعلا، والحج كله توحيد الله جل وعلا، وإفراد الله جل وعلا بهذه العبادة. إنما جعل الطواف والربي، وإنما جعل ذكر الله جل وعلا، وإقامة ذكر الله جل وعلا، وتوحيد الله جل وعلا، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وصرف هذه العبادة لله لا شريك له. فهو هنا يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه استجابة، استجابة مع استجابة، استجابة لإبراهيم قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. هنا استجابة مع استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ولذلك النداء لحج بيت الله تبارك وتعالى، حيث أن الحج المبرور ليس جزاء للجنة، نسأل الله فضله لنا ولكم الجميع المسلمين. وبهذه التلبية إلى أن يشرع في العمرة، إلى أن يشرع في العمرة، والعمرة بأن يطوف بالبيت سبعة أشواط، وذلك أن يرمل ثلاثة أشواط الأولى، وكذلك له تفصيل وله بيان، لكن سوف نوجز اختصارا للوقت. ولكن يجب على المسلم إذا أراد الحج بأن يرجع إلى كتب أهل العلم، ويرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى هدي الصحابة والسلف الصالح، ويتعلم كيف يؤدي هذه العبادة وسائر العبادات، ثم يعبد الله على بصيرة. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله ومن المشركين. ويطبع في طواف القدوم والاطباع هو أن يجعل إحرامه تحت إبطه الأيمن، هكذا تحت إبطه الأيمن، ويخرج ساعده الأيمن إلى أن يكون قبل صلاة ركعتي ما بعد الطواف، ثم يغطي كتفيه ويصلي، وينتهي هنا الاطباع. فبعد أن يطوف سبعا، وإذا أتى بين الحجر الأسود والركن اليماني يقول ما في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا مر بالحجر الأسود يقول في البداية يقول بسم الله الله أكبر، وكلما مر عليه يقول الله أكبر، وقيل يقول بسم الله الله أكبر، حتى يفرق من السبعة أشواط. ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم يقابل الله الكافرون، وفي الثاني يقول الله أحد، وتكون خفيفتين إن تمكن خلف مقام إبراهيم، وإلا في أي مكان في المسجد. ثم إن تمكن من أن يشرب زمزم يشرب زمزم، يذهب بعد ذلك إلى الصفا، فيقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما توجه إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليه، ومن طوع خير الله شاكر عليه. فيبدأ على الصفا ويتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله كل شيء قدير، يا الله وحده جزى وعده ونصر عبده وزمن أحزابه وحده، يقول ذلك ثلاثا ثم يدعو ما شاء الله جل وعلا، وهذا من مواطن استجابة الدعاء، رافعا يديه. ثم يذهب من الصفا إلى المروة، وهذا الشوط، ويفعل على المروة ما فعل على الصفا، ثم يذهب من الصفا إلى المروة، وهذا الشوط، يبدأ بالصفا وينتهي في المروة. فإن كان متمتع فإنه يقصر من رأسه، وإن كان فيه وقتا طويل إلى يوم التروية فله أن يحلق رأسه، حيث أن الحلق أفضل، ولكن التمتع إن كان الوقت قريب فإنه يقصر من رأسه، والتقصير يعم الرأس. وهنا المتمتع فرغ من العمرة، وأما القارن فيبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى أن يفعل أعمال يوم النحر. وأما كذلك المفرد بالحج إذا طاف طواف القدوم فليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه إلا سعي واحد، كذلك القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا طاف طواف القدوم فيبقى بإحرامه إلى يوم النحر، ويتحلل من ويعمل الأعمال التي تحلل له من الإحرام، وسوف نمر بها بإذن الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم حينما وقف على المروة قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقوا الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر أصحابه المفرد والمتمتع من لم المتمتع ولم يسق الهدي، وإلا المفرد ليس عليها هدي، أمرهم أن يحلوا، حتى يقول الصحابي يا رسول الله نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر مني، وذلك كناية على التحلل الكامل. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ذهب إلى منى الضحى ولبى إن كان متمتعا فإنه يلبي يهل بالحج ويلبس إحرامه ويهل بالحج ويلبي لبيك اللهم حجا ثم يشرع في التلبية. وأما القارن والمفرد فما زالوا على إحرامهم، ثم يذهبوا إلى منى ويمكثوا بمنى اليوم الثامن، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، صلاها كلها في منى، يقصر كل الصلاة في وقتها. فهنا وقت التلبية في منى، ويكثر من التلبية ويكثر من التوحيد وإفراد الله جل وعلا بعبادة، ويكثر من الأعمال الصالحة والتهليل والتكبير والتحميد في هذه المواطن، وقراءة القرآن والعمل الصالح، ويحرص ويحذر من الرفث والفسوق والجدال وكل معصية الله تبارك وتعالى، يحذر منها ويتجرد منها، هو تجرد من كل المخيط ولبس هذا الإحرام، حيث كانت الوحدة الإسلامية الكل بإحرام واحد، الكل له وجهة واحدة، الكل في هذا المكان سواسية، وهذا دين الله جل وعلا فيه العدل، وفيها عدم التمايز، إنما الكل سواسية في شرع الله تبارك وتعالى، في دين الله جل وعلا. الغني والفقير، الكبير والصغير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتفاوت فيما بينهم بتقوى الله جل وعلا وإخلاص العمل لله جل وعلا واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك هذه الصحابة والسلف الصالح، فيكون في الاكثار من ذكر الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان اليوم التاسع هو يوم عرفة ضحى، يتوجه إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم بعد الخطبة، خطبة عرفة، ويشرع المسلم أن يأتي هذا الموطن وأن إن استطاع، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، ووقفتها هنا ومنى كلها موقف. فلا يكون هناك المزاحمة، ولا يكون هناك. وهذه السنة بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون الحج خفيف، نسأل الله يحمي المسلمين ويرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين إنه لا قدر عليه. وبعد ذلك تفرغ صلى الله عليه وسلم للدعاء في يوم عرفة، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت له النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، هو التوحيد، فرد الله جل وعلا بالعبادة. فيكثر هنا من الدعاء والالتجاء للمولى جل وعلا، فإن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، صلى يغفر لنا ولهم جميع المسلمين، تقبل منا ومن صالح الأعمال. ثم بعد غروب الشمس وسقوط القرص توجه صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وهو شانق لها العنان والخطام حتى ان راسها عند ركبته كما ذكر جابر رضي الله عنه، فاذا اتى في مجال فسح لها، أي أسرعت قليلا، وكان يشير بيده صلى الله عليه وسلم للناس ويقول: السكينة 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 السكينة، الهدوء، وهذا هو الواجب، عدم تزاحم، عدم المضايقة، عدم، إنما الإيثار. هنا تتجلى الأخلاق الفاضلة الإسلامية السنية السلفية، هنا تتجلى الإيثار، هنا يتجلى طلب ما عند الله تبارك وتعالى. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء، الوقت الذي يصل به إن وصل المغرب وصل العشاء وصل، إلا إن كان خشيا أن يفوت وقت الصلاة وهو منتصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء، فأول ما يصل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء ثم ينزل الرحلة، وإن أراد أن يتعشى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما ولم يصلي بعدهما، لم يذكر هذا عنه صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ إلى الراحة لكي يستعد إلى أعمال يوم النحر وهو أفضل أيام الدنيا. وحينما قام للفجر صلى الله عليه وسلم صلى الفجر السنة ثم الفريضة ثم تفرغ للدعاء، دعاء الله جل وعلا، وهذا موطن موطن استجابة الدعاء، رفع يديه أكثر من الدعاء، ويكثر فيها المسلم من الدعاء والتلبية والذكر لله جل وعلا. هذا اليوم العاشر، هذا يوم العيد، حتى قبل أن تطلع الشمس حينما أسفر جدا توجه إلى منى وحينما مر بمحسن أسرع صلى الله عليه وسلم، ويكون التلبية ويكون التكبير ويكون، فحينما رمى جرة العقبة تنتهي هنا التلبية ويبقى التكبير، يرمي جرة العقبة بسبع حصيات، مع كل حصية يقول الله أكبر، فيكون أعمال يوم النحر رمي جرة العقبة ثم الحلقة والتقصير وذبح الهدي من كان عليه هدي، ثم يكون الطواف بالبيت. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بأن يخرجوا قبل الفجر، قبل أن يأتي الزحام من بعد منتصف الليل. وفي ذلك اليوم ما قدم أحد عمل أو أخر أحد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. وهذا من سهولة الإسلام والشريعة الإسلامية، ولكنها بالضوابط الشرعية، إنما هي بالتقييد بالنصوص وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح. وقد أرسى صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة وهي حجة الوداع، ولم يحج إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وعليه الصلاة والسلام. فدعا إلى التوحيد وأرسى قواعد العدل ووضع الشرك ووضع الربا ووضع، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلى الله عليه وسلم. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. وبين الشريعة الإسلامية وبين مناسك هذا الحج، ثم ذبح نحر هديه صلى الله عليه وسلم، وكان معه 63 بدنة، وأتى علي بن أبي طالب من اليمن ومعه 37 بدنة، فنحرها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم أعطى المدة لعلي لكي يكمل ما بقي، وكان مجموع 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك بعدد سنينه عليه الصلاة والسلام. ثم أحل التحلل الأول صلى الله عليه وسلم، ويشرع هنا الحلق والتقصير، ولكن الحق أن يصلى دعا المحلقين ثلاثة، اللهم اغفر المحلقين، المقصرين صدق اللهم اغفر المحلقين، المقصرين صدق اللهم اغفر المحلقين، المقصرين صدق اللهم اغفر المحلقين والمقصرين. وقال جل وعلا محلقين رؤوسكم والمقصرين، فقدم المحلقين على المقصرين. ثم توجه إلى بيت الله وطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكمل أعمال يوم النحر، تكمل أعمال يوم النحر، الرمي لله جل وعلا، الذبح لله جل وعلا، قلنا صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لرب العالمين لا شريك له بذلك وبتوانه ومسلمين، الطواف بيت الله جل وعلا استجابة الأمر الله جل وعلا، وكل هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرع الله، هذا دين الله، هذه السنة، هذا ما كان عليها أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، هذا ما كان عليها منهج السلف الصالح، هو الاتباع للابتداع، ولزوم السنة للمحدثات، لا شعارات في الحج ولا في الإسلام ولا نداءات ولا سياسات، ولا إنما هو عبادة لله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولله على الناس حج بيت لله وحده شريك، هذا التوحيد، قال خذ عني مسجد، وهذا لزوم السنة، فهو دين الله جل وعلا متوجه المسلم فيه إلى الله تبارك وتعالى، يريد ما عند الله جل وعلا، وما مرض غير ذلك فلا يكون له الخزي من الله جل وعلا ثم من حمات هذا البيت الحرام. فبعدما طاف طواف الإهابة صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم عليه الصلاة والسلام. فهنا تنتهي أعمال يوم النحر، ويوم النحر هو أفضل أيام الدنيا. يوم أفضل أيام الدنيا يوم النحر، ثم يوم القرو. أفضل أعمال يوم النحر هو إهراق الدم لله جل وعلا، الحجاج للهدي، وجميع المسلمين للأضاحي، والمسلمين كلهم في وحدة واحدة، وحدة إسلامية. هذه الوحدة الإسلامية بين المسلمين، هم يحرمون الحجاج للحج، وذلك بالإحرام والإمساك بعد الإحرام إلى أن يتحللون، وجميع المسلمين في أصقاع الأرض يمسكون عن الشعر والأظافر والبشرة للأضحية من هلال الحجة. كذلك هم يلبون ويكبرون ويهللون ويحمد الله جل وعلا، وجميع المسلمين في أصقاع الدنيا يهللون ويكبرون ويحمد الله جل وعلا. أكثر فينا من التهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك هم يذبحون الهدي، وجميع المسلمين في أصقاع الدنيا يذبحون الأضاحي. هذه الوحدة الإسلامية، العقيدة يجب أن تكون واحدة، الاتجاه واحد، السنة واحدة، القيادة واحدة. وهذا ما يتجلى في الحج، أعظم ما يتجلى في الحج هو أن تكون الأعمال لجميع المسلمين، ثم أفيضوا من حيث أثار الناس. فجميع الآيات والحديث التي وردت في الحج أتت بصيغة الجمع، وهذا دليل على الجماعة، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. كذلك القيادة واحدة، الدين واحد، العقيدة واحدة، التوجه لله ولا شريك له، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واحد. كذلك القيادة واحدة، كذلك في جميع الأمور هي وحدة إسلامية تتجلى فيها هذه الوحدة الإسلامية. المعبود واحد وحده لا شريك له، المتبع واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، القبلة واحدة، القيادة واحدة، المنهج واحد، والوجهة واحدة، والمرجعية العلمية واحدة، أي الفتوى. وبهذا تتجلى الوحدة الإسلامية في هذا الحج، في اجتماع الناس، وهو أعظم اجتماع في الدنيا، ليس أعظم منه إلا اجتماع يوم القيامة. الله يجعلنا وإياكم من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الوحدة الإسلامية. ثم يكون بعد ذلك أعمال أيام التشريق. يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا، وهذا فضل علينا، نحمد الله ونشكره. فتبقى هذه الأعمال، فهم يمكثون في منى، وعليهم رمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى، ويكون ذلك بعد الزوال. هذه السنة، وأن يأخذ لكل جمرة سبع حصيات، مع كل حصية يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا لذكر الله جل وعلا وإقامة شرع الله جل وعلا. وبعد الجمرة الصغرى يتنحى يمين ثم يدعو الله جل وعلا متجه للقبلة ويطيل في هذا، وبعد الجمرة الوسطى يتنحى شمال ثم يطيل في الدعاء متجه للقبلة، وبعد الثالثة ليس هناك بعدها دعاء، ويفعل هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وإن كان متعجل فهو يذهب إلى الطواف قبل غروب الشمس، لا تغرب عليه الشمس وهو في منى. وكذلك في اليوم الثالث عشر لمن أراد أن يتم. هذه هي أعمال أيام التشريق. ثم يكون بعد ذلك طواف الوداع، وهو آخر الواجبات. قال صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عهدك ببيت الطواف، وهو طواف الوداع. فيطوف طواف الوداع، وبهذا ينتهي حجة، وبهذا ينتهي الحج. القارن والمفرد في يوم النحر يتحلل إذا عمل الأعمال، ويعمل اثنين من ثلاثة، والذي عليه هو الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، والطواف. إذا عمل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل. وطواف الإفاضة واجب على الجميع، والسعي إن كان سعى مع القدوم المفرد والقارن فإنه يكفي. أما المتمتع فعليه سعيين، سعي مع القدوم وسعي مع طواف الإفاضة. المتمتع هو أكثر عبادة وأكثر أعمال، لذا كان هو أكثر أجر. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من استطاع أن يجعل العمرة مستقلة وأن يحل ثم يهل بالحج، وذلك للتمتع، وبهذا يكون قد فرغ من حجة. فلا نريد الإطالة في ذكر أشياء كثير وأمور كثير، ولكن نقتصر على هذا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فارق الحب والنوى منزل التوراة وإنجيل الفرقان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم سهل الحج جمهور حجهم واردهم إلى الإمسال من الغالمين. اللهم وفق القائمين شمع الحج بتوفيقك وسيدهم تسديد كرب العالمين. اللهم احمهم واحفظهم وارعاهم. اللهم من أراد الحج والحج بسوء فاجغلوا في نفسه وجاكده من أحره. اللهم اعلم شرورهم ودك من نحورهم، أكشف مخططاتهم يا رب العالمين يحيي قيوم. اللهم وفق القائمين على شؤون الحج بتوفيقك وسيدهم تسديد كرب العالمين يحيي قيوم، وارفع هذا الوباء عنا وعنهم وعن جميع المسلمين حي قيوم. ماذا يكره؟ اللهم ارزقنا الامن والامان في بلادنا وفي دورنا وفي انفسنا، واصلح ائمات امورنا وزبطة صالحة، ثم بالمعروف ثم عن المنكر، تقعهم عطاتك الى جاه وكرام. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.